هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نشكر الله كثيرا للقاء بحضراتكم مجددا، ونشكره أكثر على نعمة الصحة والعافية. اليوم أيضا ومن خلال هذا اللقاء بعون الله تعالى نتناول موضوعا صحيا آخر، طبعا الموضوع مهم وفي غاية الأهمية، وهو التعرق ورائحة الجسم. أحبتنا الأفاضل، نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم عبر هذه الأرقام في الاستوديو. رقمنا الأول مكرر 2-01-3762، وأما الرقم الثاني 2-02-01-3768، وأيضا الآخر 2-02-01-3848. لا تنسوا مفتاح البلد مكرر 09-8-21. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0989388874050. طيب، قبل الدخول في تفاصيل الموضوع نأخذ فكرة ونتطرق إلى هذه المعلومات عن التعرق ورائحة الجسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم. أحبتي الأفاضل، يشيع ظهور التعرق ورائحة الجسم عند ممارسة الرياضة، أو إذا كان جسمك دافئا أكثر من اللازم، وتكون شائعة عندما تشعر بالتوتر أو القلق أو الإجهاد. إن التغيرات غير المعتادة في التعرق، سواء العرق الزائد عن اللزوم أي فرط التعرق، أو التعرق القليل جدا أي اللا عرقية، قد تدعو للقلق. وقد يشير تغير رائحة الجسم أيضا إلى مشكلة صحية يمكن أن يساعد نمط الحياة والعلاجات المنزلية المختلفة في التعرق وظهور رائحة الجسم على نحو طبيعي. وقد تفرز الغدد العرقية العرق وتسبب رائحة للجسم، ومنها نوعان رئيسيان هما الغدد الناتحة والغدد المفرزة. توجد الغدد العرقية الناتحة في معظم أنحاء جسمك، وتفتح مباشرة على سطح الجلد. عندما ترتفع درجة حرارة جسمك، تطلق هذه الغدد السوائل التي تبرد جسمك أثناء تبخرها. أما الغدد المفرزة فتوجد في المناطق التي يكون فيها الشعر مثل الإبطين والعانة، وتنتج هذه الغدد سائلا حليبيا عندما تكون متوترا، ويكون هذا السائل عديم رائحة إلى أن تتجمع فوقه البكتيريا الموجودة على جلدك. لتشخيص مشكلة التعرق ورائحة الجسم، من المرجح أن يسأل طبيبك عن تاريخك الطبي ويجري فحصا جسديا، كما قد يجري الطبيب اختبارا للدم والبول. يمكن أن تظهر الاختبارات ما إذا كانت مشكلتك ناجمة عن حالة طبية مثل العدوى أو السكري أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط الدرقية.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم. استمعنا إلى هذه المعلومات حول التعرق ورائحة الجسم، ولكن للتفاصيل الأوفى والأشمل نذهب إلى الدكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية من طهران. معنا الدكتورة وجدان، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، صباح الخير.
حياك الله وأهلا ومرحبا بك دكتورة وجدان. اليوم حديثنا حول التعرق. بداية، هل فرط التعرق يعتبر مرضا أصلا؟
طبعا تعرفين أنه التعرق هو العرق ككل، هو جهاز لتنظيم درجة حرارة الجسم. ماذا تشوفين بالشتاء أكثر؟ أقل عرق، أما بالصيف أكثر.
نعم.
العرق هو شيء طبيعي، هو جهاز له علاقة بالدماغ بصورة غير إرادية، ينظم درجة حرارة الجسم. فإنه هل هو فرط التعرق مرض أم لا، هو حسب الشخص نفسه.
نعم.
لأنه قد تكون هناك تعرق طبيعي، لكن من يزود أو مثلا من يتغير بيحتاج، أو مثلا يتغير الوقت اللي يفرز به العرق، راح يحس الشخص نفسه أنه العرق تغير، فراح يحس أنه هو راح مصاب بمرض ما. لكن العرق بذاته هو شيء طبيعي.
نعم. طيب دكتورة وجدان، ما هي أهم الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى التعرق الزائد وإلى رائحة الجسم غير المرغوب؟
طبعا أول شيء نتعرف على العرق نفسه. إنه لا بلون، لا بطعم، ولا بريحة. رائحة حدود 4 ملايين غدة عرقية موجودة بالجسم، سبحان الله. كما ذكرت أنه هو تنظيم لدرجة حرارة الجسم بصورة غير إرادية، يرتبط بالجهاز العصبي الغير إرادي ليتحكم بدرجة الحرارة.
نعم.
لتنظيم درجة الحرارة في مادة تسمى بالأسيلكولين اللي هي تربط بين الغدد العرقية والأعصاب. حدود 1-6% من كل المراهقين والبالغين الموجودة على الكرة الأرضية رجاء أو نساء يشكون من فرط التعرق. تعرفين أنه العرق حدود 90% يحوي على الماء.
نعم.
10% للملح. فإذا صار بريحة ما راح نقول أنه العرق بريحة، لا، هناك سوبر أمبوز أو أنه راح تكون التهابات أو بكتيرية أو فطرية اللي هي راح تسبب الرائحة. فطبعا كمان السؤال انه هل ما أسباب التعرق، فإن نقسم إلى قسمين: التعرق الموضعي والتعرق الشامل. التعرق الموضعي قد يكون وراثي، يعني أكثر البرايمري الأولي المجهول الأسباب. يعني شوفين طفل رضيع يتعرق،
يعني يكون بالجينات الوراثية.
نعم. طبعاً حدود 20-50% راح يكون وراثي وراح يكون شامل، يعني كل الجسم.
نعم.
طبعاً يبدي من سن الطفولة. إذا كان أحد أفراد العائلة عنده هذا المرض، راح يكون طبعاً إنه الطفل قد يتعرض لهذا المرض أكثر. كل إذا كان أحد الوالدين أو كلتا الوالدين، راح يكون طبعاً المرض راح يكون أكثر موجود في هذا الطفل. يبدي من الطفولة، وطبعا مع تغييرات الهرمونية في سن المراهقة والبلوغ راح يكثر هذا التعرق عند المريض. أما الثانوي أو السكندري أو اللي هو راح يكون في إلى السبب اللي هو راح يبدي بعد سن البلوغ، قد يكون موضعي، قد يكون إلى سبب آخر. مثلا عند السكري، او مثلا يعني كل راح يكون احد علائم المرض اللي موجود عند المريض. يعني مثلا اللي عنده سكري مثلا يحقن الانسولين، الانسولين هو نفسه راح يسبب تعرق. ثانيا اذا صار انخفاض بالسكري او الهايبوغلايسيميا راح تشوفين عنده رجف، راح يكون عنده شويه يعني الايقاع مالته راح يكون اقل، راح يكون عنده دوخه. احد العلائم اللي راح تكون عند هذا المريض ايضا هو التعرق.
نعم. إذن دكتورة نفهم من كلامك في مثل هذه الحالة يعني في هذا النوع يرتبط بالأمراض الباطنية التي يعاني منها الشخص، وحتى في أخذ العلاجات أيضا
يعني إحنا لازم نراجع الطبيب حتى نعرف السبب. أما إذا كان موضعي مثلا الواحد يقول لا أنا مثلا من اضطراب نفسي مثلا الطالب اللي عنده امتحان،
نعم
يشوفين مثلا كيف اليدين يصير بتعرق، يعني عنده مشكلة توتر نفسي، اضطرابات قلق، يعني حتى الورقة بالامتحان ما يقدر يجزمها. يعني شدة التعرق ده أوضح لك إياها. طبعا هذا راح يكون توتر، هذا لازم إحنا يعني نتكلم مع المريض ونعالجه موضعيا. أما إذا كان شامل لازم طبعا يعني ننزل للمختبر حتى نعرف السبب الباطني اللي موجود.
نعم إن شاء الله سنتحدث أكثر عن الموضوع وعن هذه الحالات المختلفة. كونوا معنا حتى نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، موضوعنا حول التعرق ورائحة الجسم. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك نعود إليكم.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. ما من أحد إلا ويكره التعرق وينفر من رائحة العرق، خاصة في فصل الصيف حين تسهم الحرارة والرطوبة المرتفعة في زيادة العرق الذي يغير رائحة الجسم للأسوأ ويسبب الإحراج ويجعلنا نحاول منعه. لكن التعرق ظاهرة طبيعية للغاية ولا ينبغي منعها من دون داعة، وفقا للدكتور كريس كاليفيرت الباحث في جامعة جينت البلجيكية والخبير في رائحة الجسم. فالغدد العرقية تنتشر في أنحاء الجسم، وكلما زاد عددها ونشاطها زادت فرص إطلاق الروائح المنفرة. كما تقول طبيبة الأمراض الجلدية الكندية غيتا يداف، رغم أن الأسواق تمتلئ بمزيلات رائحة العرق فإن معظمها ربما لا يكون كافيا لإنهاء المشكلة، لأن العرق ليس المسؤول وحده عن رائحة الجسم، فهناك مصادر أخرى في أجسامنا مسؤولة أيضا حسب يداف، من بينها بعض الأطعمة التي نتناولها والبكتيريا التي تعيش على بشرتنا، بالإضافة إلى التوتر والإجهاد وما لهما من تأثير على رائحة الجسم كما يقول كاليورت. معظم الناس يركزون على منطقة الإبطين رغم أنها ليست المنطقة الوحيدة التي تنتج رائحة مزعجة، لذلك يذكر كاليورت بأن غدد الرائحة الموجودة في الإبط موجودة أيضا في مناطق أخرى من الجسم كالفخذين على سبيل المثال، لكنه يوصي بقصر استخدام مزيل العرق على الإبط فقط كي لا يؤثر على الميكروبيوم في المناطق الداخلية ويحول رائحتها للأسوأ، وينصح باستخدام العطور والزيوت الأساسية كزيت جوز الهند، فمع أن تأثيرها على الميكروبيوم أقل لكنه أطول. كما توصي يداف باستخدام المناديل الماصة للعرق، فرغم أنها لا تحتوي على مزيل للعرق لكنها تساعد على الانتعاش ومكافحة الرائحة.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات، وهذه عودة أخرى إلى ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. سيدتي أرحب بك ثانية. بالمناسبة يعني إلى ما أشار إليه الزميل أمير أثناء قراءته لهذا الجزء من البرنامج، دكتورة، هناك معلومة سائدة لدى الكثير من الناس، يعتبر أن عطر المام أو مزيل العرق خاصة استخدامه في منطقة الإبطين ممكن أن يسبب أمراضا خبيثة وخطيرة، هل هذه المعلومة صحيحة؟
لا، بس اللي معروف أن يعني إحنا أن الأمراض الجلدية أنه قد يسبب تحسس تحسس، وطبعا أنه هذا موضعي ما إلى جذب إلى داخل الجسم أولا، وثم تأثيره آني، وبعد من تخلص المادة بعد يخلص أي عارضة من عنده أو أي إذا كانت مفيدة أو سيئة للجسم.
نعم.
بس التحسس موجود دائما.
إذن هناك يعني في موضع تحسس ولا يشكل خطرا. طيب، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم، عندي السؤال من حضرة الدكتور، هل أكل الفسفود أو الوجبات السريعة من الممكن أن تؤثر على رائحة تعرق الإنسان؟ أي الأطعمة تناسب الجسم أفضل؟ شكرا، مريم من طهران.
شكرا للأخت مريم من طهران. نعم دكتورة، ربما هذا يعني سؤال مهم وموجه إلى الكثير من الأطباء، هل أكل وتناول الوجبات السريعة من الممكن أن يؤثر على رائحة تعرق الإنسان؟
طبعا كما ذكرت أنه التعرق ما به أي ريحة، لكن مثلا تعرفين مثلا أكل المواد الغذائية اللي طبعها حار، أو مثلا حتى الثوم، يعني حتى من النفس يعني من التنفس أيضا راح تكون بها ريحة، يعني اللي هو ينتشر في كل الدم ولهذا يصير به ريحة، لكن مو ريحة سيئة، يعني إذا كان هناك موجودة فطريات أو بكتيريا كما ذكرت في التقرير أنه البكتيريوم يتغير يلا راح يسبب الرائحة في التعلق. ثم إنه تعرفين إن الفاست فود هي أكلات اللي بيها يعني الدهن المشبع، الشحوم المشبعة، السكريات المشبعة والمواد الحافظة، هذه راح تسبب تغييرات هرمونية بالجسم إذا حتى كانت آنية، فطبعا هذا أيضا راح يسبب تغييرات البكتيريوم ثم الريحة بالجسم.
طيب، الأخت منى من العراق تقول: مع السلامة وتحياتي لكادر هذا البرنامج، لدي سؤال من فضلكم حول البهارات والتوابل، هل حقا إنها لها علاقة برائحة الجسم؟ وشكرا جزيلا لكم.
شكرا منى، طبعا هو نفس نعم. الجواب اللي طيت إلى فاست فود، طبعا البهارات والتوابل هم راح تزيد التعرق لأن درجة حرارة يريد نظمها الجسم وتغييرات هرمونية أيضا.
نعم. أيضا لدينا سؤال آخر، الأخ علي من الكويت يسأل يقول: تحياتي لكم جميعا، هل تناول الماء مرات عديدة في اليوم يساعد على التخلص أو التقليل حد الإمكان من رائحة الجسم؟ وشكرا جزيلا لكم.
طبعا شكرا الأخ، إنه قلنا إنه العرق يتكون تقريبا 90% من الماء، ثم 10% من الملح. في التعرق الشديد مثل في الشتاء في الصيف، فطبعا راح تزيد من سخن هذا العرق، كل ما نرقق أكثر راح يكون أقل التعرق يؤذي الشخص نفسه، فطبعا تناول الماء راح يرقق هذا العرق.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات مستمعين الأفاضل. بعد الأخذ بهذه النصيحة والاستماع إليها سنعود لكم.
عزيزي المستمع، تبدأ رائحة الجسم بالظهور في سن البلوغ، وغالبا ما يعاني الرجال أكثر من رائحة الجسم فهم يتعرقون أكثر من النساء بسبب الغدد المفرزة، على الرغم من أن النساء عموما يملكن عددا أكبر من الغدد العرقية.
طيب دكتورة، إلى أي مدى توافقين هذه المعلومة وقد تكون صحيحة ربما؟ هل نسبة التعرق عند الرجال أكثر من النساء وخاصة في سن المراهقة؟
شوف، عدد الغدد العرقية في كل شخص هي متساوية، لكن التغيرات الهرمونية عند الرجال أكثر من النساء، ولهذا راح يكون أكثر عند التعرق. طبعا حسب الموضع الاجتماعي للشخص. بس ما أنا ما أوافق أنه الرجال أكثر النساء. طيب. قد أنه النساء أكثر الغدد العرقية تكون أكثر من التغيرات الهرمونية، مثل في الحمل بعد سن اليأس انقطاع الطمث طبعا راح يكون اكثر تعرق النساء.
طبعا خصيصا في هذا الموضوع ايضا لدينا سؤال من الاخت ام علي الحسيني من العراق، تقول مع تحياتي لجميع الكادر، سؤالي الاول، هل توجد بعض المنتجات لهذه الظاهرة، وهل خلط بعض الاعشاب يساعد على تخفيف هذه الحالة، ولماذا يكثر عند المرأة النفساء هذه الحالة أكثر؟ وتحياتي للجميع.
شكرا جزيلا. طبعا أنه الشيء اللي نقدر نستخدمه موضعي لازم نستشير بالطبيب الأخصائي. قد تكون سبريات المام الرئحة، هذه نستعملها فترة قصيرة بعدين يعني لازم نبدلها، لأنه أكو يصير مناعة ذاتية مقاومة بالجسم، ثم قد يصير تحسن.
نعم.
هاي من ناحية. من ناحية أنه المرأة اللي واضعة كما ذكرت أنه في مرحلة الحمل والوضع والرضاعة وانقطاع الطمث راح يكون هناك تغييرات هرمونية. أيضا قد أنه الميتابوليزم أو حرق الكالوري عند المرأة الحامل والوزن أيضا راح يتغير، فطبعا هذه كلها تسبب في تغييرات في شدة التعرق عند المرأة.
نعم.
ولهذا راح يزيد أو ينقص طبعا حسب وضعية المرأة الحامل أو الواضعة.
نعم. شكرا لك سيدتي. لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
برنامج أنتم وطبيب الأسرة، ولدي سؤال لحضرة الدكتور. سؤالي هو، لماذا بعض الأفراد رائحة تعرقهم كريهة وثابتة؟ إلى ماذا يعود الأمر؟ هل للهرمونات أم لنمط الحياة؟ وهل يمكن الحد منها أم أنها تبقى مع الإنسان إلى آخر العمر؟ وشكرا. عذراء الموسوي من العراق.
شكرا للأخت عذراء الموسوي من العراق.
نعم شكرا أخت عذراء. طبعا ذكرت أنه التعرق ما في أي ريحة لون أو طعم، لكن إذا تغير البكتيريوم ونمت البكتيريا والفطريات راح تصير بتعرق، خاصة مثلا بالرجلين أو تحت الأبط. وطبعا نمط الحياة، النظافة، هذا راح ينهي ما راح تستمر إلى مدى الحياة، إلا إذا كان هناك مرض باطني.
نعم.
اللي هو ما مدى نبحث عنه وما نلقاه وما مدى نعالجه.
نعم. طيب شكرا لك. بعد هذا الفاصل مستمعينا الكرام نعود إلى حضراتكم، ابقوا معنا حتى نهاية هذا اللقاء. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء، التعرق ورائحة الجسم، ونستضيف عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران الدكتورة وجدان دقة، وأرقام هواتفنا للاتصال بنا مباشرة 22013 72، وأيضا مكرر 2-01-3768 و 2-01-3848. مفتاح البلد مكرر 09-8-21. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-93-88-78-4050. أنتم وطبيب الأسرة. كل المرحب بكم مجددا أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفتنا دكتورة وجدان. يعني برأيك في مثل هذه الحالات المختلفة، كيف يتم التشخيص وكيف يتم العلاج؟
طبعا أنا أريد أوضح كم فقرة، أنه هناك محفزات بيئية للتعرق مثل الطقس الحار، تغييرات المناخ، الرطوبة، الانفعال الشديد مثل الخوف، الغضب، التوتر، القلق، الرياضة، الاهتمام الجسمي، تناول الأطعمة الحارة، الحمى، فهذه شيء طبيعي. أما نوع الغدد العرقية أيضا كما ذكرنا أنه قد تكون ناجحة شاملة، كل الجسم يتعرق، قد تكون مفترزة اللي هي موجودة في مثلا المكانات اللي ينمو بها الشعر، من مثل بين الرجلين، مثلا تحت الأبط، حتى بالرأس بالشعر، فقد انه هذه بها تكون ريحه لانه بها دهونات بروتينات اكثر. كما ذكرت انه الاسباب اذا كان هناك تعرق شامل او موضعي تختلف. الموضعي قد يكون اكثر شيء هو وراثي، كما ذكرت عند الطفل مثلا اللي الطالب، او مثلا اللي يشتغل بالحسابات، يعني راح يسبب له اكتئاب وقلق وشعور بالاحتراج الاجتماعي. اما اذا يكون شامل، يعني هو المريض نفسه يقول انا مثلا تغيرت ريحته، تغيرت، او مثلا الزمن اللي بيتعلق اكثر راح يكون صباحا ليلا او باليوم، ما يفرق بالشتاء بالصيف، ما يفرق. او بحالات اخرى، يعني مثل ضربان القلب الأكثر، أو مثلا ارتفاع وانخفاض في ضغط الدم، أو مثلا برجفة، بشعور بالغثيان، فهذا طبعا لازم يحسسنا أنه هناك أكو مشكلة، لازم نراجع الطبيب. فالطبيب هذا لازم نطرق إلى التشخيص، أنه لازم أنه غير الفلسوري، العلائم، الشكوى اللي يعني يسأل بها الدكتور، راح يسوي اختبارات للدم، للبول، قد حتى أشعة، حتى تيست للتيبي، للسل، توفير هناك أمراض شائعة يعني موجودة، احنا ما لازم ننساها، مثل بروسيلوز، مثل ملاريا، مثل السل، مثل حتى الكوفيد، مثلا أمراض بالرئة، أمراض بالقلب، الجلطات، هذه كلها تسبب إلى في فترة من المرض تسبب إلى التعرق. مثلا النقرس، داء الملوك، الباركنسون، التهاب المفاصل، فيعني غير أنه مثلا السمنة، الحمل، انقطاع الطمث، السكري، الغدة الدرقية، فهذه كلها يعني تجي في فكرة الطبيب، فهذه كلها راح نسويها الاختبارات الشاملة. فبعد منه نوصل إلى أنه المرض موجود، فلازم نعالج المرض الباطني. أما إذا يكون لا، يعني فشي أولي، برايمري أو وراثي، موضعي، راح يزيد في اكتئاب والقلق والشعور بالإحراج عند المريض، فراح نعالجه. أول شيء هي العلاجات الموضعية. الموضعية الموجودة كما ذكرت أنه إحنا الأسيلكولين هو الرابط العصبي بين الدماغ وبين الغدد العرقية، فهناك مثلا أقراص يستخدم، فما يعني ما أشجع انه يستعمله، لانه نحبذ انه يكون العلاج موضعي، لانه كل قرص راح يأثر، كل حبة راح تأثر على الجسم شاملة إلا إذا كان التشخيص الطبيب الأخصائي،
وربما يعني تتسبب في حدوث مضاعفات.
نعم طبعا، خاصة لأنه راح يجفف التعلق، فراح يجفف الجسم كله، مثلا العيون راح تجف، فاللي عنده مرض بالعيون فطبعا راح يصير عنده مشكلة. مثلا اللي عنده يحتاج التعلق، يحتاج التعلق، مثلا اللي عنده رياضة أو مثلا اللي عنده سكري، احنا نحتاج التعلق في هذه الحالة.
نعم.
راح طبعا تمحي هذه العلائم، راح يعني بها عوارض أكثر من تسبب إلى الدوخة. أما الأشياء الموضعية مثلا الاسبريات، المواد مثلا الباودر، هذه طبعا تعرفين أنها موجودة بس بالأسواق، بس إذا تسبب حساسية ولازم نغيرها في فترات متقاربة. أما الشيء اللي يعني اللي موجود
دكتور، عفوا أشرتي إلى الباودر، يعني منذ فترة وكان يروج بأنه يعني الباودر ممكن أن يكون عاملا مسرطنا، هل ذلك صحيح أم لا؟
عاملا ماذا؟
مسرطنا، أن يعني يحدث جراءه مرض السرطان مثلا.
لا 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 لا، ما عندك ليش، انه
هذه المعلومات غير صحيحه. نعم.
لا لا، تحسس موضعي، يعني ما في اي شيء جذب داخل الجسم ما موجود.
نعم.
لكن هي الفايبر شنو هي؟ الاكسيد الالمنيوم، الالمنيوم اوكسايد، اللي هي تسيطر صوره موضعيه على افرازات الغده العرقيه، يعني تسد المسامه.
نعم.
وبهذا لما نستخدمها راح نستفاد منها.
بهذا الشأن إذا تسمحين لي أيضا، لدي سؤال للتو وصلني الأخت أم زهراء من العراق، تقول شكرا لجهودكم في هذا البرنامج وشكرا للدكتورة الفاضلة وجدان دقة. لدي سؤال، أنا أعاني من انتفاخ الغدد اللمفاوية تحت الإبطين وأيضا أعاني من التعرق، هل باستطاعتي أن أستخدم عطور المام؟ يعني ما فيه مشكلة؟ طبعا أشرنا في بداية البرنامج إلى هذا الأمر، ولكن بالنسبة لانتفاخ الغدد اللمفاوية ماذا دكتورة؟
طبعا هو انتفاخ الغدد اللمفاوية إلى سبب، أما يكون التهابات باطنية أو عدوى بكتيرية أو لا سمح الله سرطانات، فطبعا أول شيء لازم نحل هاي المشكلة. المشكلة مو التعرق، المشكلة انتفاخ في الغدد اللمفاوية.
نعم.
وراثي هو مرض جسمي، فلازم الأول تراجع الطبيب إنه نعرف هذا السبب شنو هو. فعندين إنه الغدد اللمفاوية هي تحت الجلد.
نعم.
أما الغدد العرقية هي عضو من الجلد، فما لها أي علاقة واحدة بالأخرى. يعني نقدر نستخدم مثلاً المام، مثلاً نقدر نستخدم الباودر، لكن أول شيء أنا أنصح الأخت أم زهراء إنه لازم تتابع إنه ليش الغدد اللمفاوية منتفخة.
نعم.
جداً مهمة.
نتمنى لها الصحة والعافية كما نتمنى ذلك للجميع بإذن الله تعالى. سيدتي، لدينا مشاركة مسجلة أخرى، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أتقدم بسؤالي لطبيب الأسرة، ما تأثير التوتر والإجهاد الكثير على رائحة التعرق؟ هل حقا الاستحمام اليومي أو الاستحمام بالماء البارد يقلل من رائحة الجسم الكريهة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان.
شكرا للأخ عبد الله من سلطنة عمان. نعم دكتورة، تحدثنا عن التوتر ولكن في الإعادة إفادة.
نعم طبعا، كما ذكرت وأكد أنه التوتر يزيد إفرازات التعرق العرق، لكن ما يزيد الريحة. الريحة من إذا موجودة هناك بكتيريا أو التهابات فطرية.
نعم.
فطبعا انه نمط الحياة، طبعا النظافة اليومية، تغيير الملابس، تغيير الجوارب، فهذا طبعا كلها تأثر على تقليل من افرازات التعلق. لكن الريحة لازم نلقى السبب هو الفطريات، مثلا خاصة بالرجلين، يعني مثلا الحذاء، الجوارب لازم يوميا تتغير.
نعم.
الحذاء لازم طبعا يعني نبخه بسكرات وبدل الفطريات، لانه قد تعشش هناك الفطريات، احنا كل ما نغير الحذاء راح تكون الريحه موجوده. عرفتي؟ انه الملابس مثلا اذا يكون هناك مشعر، الشخص يكون مشعر، هذا الشعر لازم ينقص، لانه تعرفين انه الغدد العرقيه والغدد الدهنية هي مركز لنمو الفطريات، يعني الفطريات يعجبها المنطقة الحارة الرطبة والظلمة. وين هذه موجودة؟ بالطيات بين الرجلين تحت الأبط.
نعم.
عرفتي؟ يعني ماكو ما راح تكون أي ريحة في كف اليدين، لأن اليدين يعني معرضة للهواء، فماكو فطريات في اليدين كف اليدين، فما بها ريحة. لكن الريحة من هي الفطريات، فالتوتر أيضا يزيد. عن جواب الأخ أبو عبد الله إنه التوتر يزيد التعرق بيزيد الريحة.
نعم.
الريحة إلى سبب آخر.
أمل أن أتوقف مرة أخرى عند فقرة إنتاجية، وبعد ذلك دكتورة وجدان أعود إليك مع باقي من أسئلة المستمعين وأسئلتي أيضا.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. ربما يكون للتعرق ورائحة الجسم تأثير كبير عليك نفسيا واجتماعيا ومهنيا. يمكن أن تساهم أشياء كثيرة في إحداث تغييرات في رائحة الجسم، من التمارين إلى أطعمة معينة وحتى الحالات الطبية. وحسب ما ذكره موقع بازاركس الطبي، من الأسباب الأقل شهرة لرائحة الجسم الآثار الجانبية للأدوية، حيث يمكن للأدوية بالفعل تغيير رائحة الجسم من خلال زيادة إفراز العرق، تشمل الأمثلة الأمفيتامينات والأدرينالين والسودوإفيدرين وبعض مضادات الاكتئاب والمواد الأفيونية ومضادات الالتهاب والبيلوكاربولين. فبعض الأدوية لها رائحة قوية أو تنتج مركبات يمكن أن تسبب رائحة الجسم الكريهة، تشمل الأمثلة البايفوسافونيت والليثيوم. كما يمكن للأدوية أيضا أن تسبب رائحة الفم الكريهة عن طريق تقليل إنتاج اللعاب أو التأثير على حركة الطعام في الجهاز الهضمي. تشمل الأمثلة أدوية فيروس نقص المناعة البشرية وبعض مضادات الاكتئاب والمواد الأفيونية ومضادات الذهان وغسولات الفم المطهرة التي تقلل الرطوبة وتسبب جفاف الفم. وإذا كانت رائحة جسمك مزعجة وكنت تشك في أنها أثر جانبي محتمل لدواء ما، فتحدث إلى طبيبك الخاص عن ذلك. إلى جانب بعض التغييرات في نمط الحياة بما في ذلك دمج بعض مزيلات العرق في ممارسات النظافة، كما ومن الممكن أن يقوم طبيبك بتعديل الجرعات أو إيقاف العلاج أو استخدام علاج بديل للتخفيف من هذا التأثير الجانبي المزعج.
طيب، استمعنا إلى هذه المعلومات ولكن تبقى هناك باقة من أسئلتكم، أنتهز الفرصة. وفي هذه الدقائق الأخيرة من البرنامج لدينا مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. طبعا الأخ صبحي بعث لنا هذه المشاركة الصوتية في وسط البرنامج، وأما الآن نستمع إلى مشاركته.
تحية لكم جميعا، ولا السيدة الدكتورة وجدان ولا السيدة شماء، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. هل نشاط الغدة الدرقية الذي يزيد التعرق بالجسم أي thyroid activity أم قصور الغدة الدرقية hypothyroidism؟ وشكرا لكم جميعا.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم دكتورة،
طبعا زياده في افرازات يعني هايبرتيروديزم اللي هو ياثر على زياده في التعرق. زياده في افرازات الغده الدرقيه.
النشاط الزائد للغده الدرقيه ممكن ان يؤدي الى رائحه الجسم والى فرط التعرق.
لا مو رائحه الجسم، لا زياده في افرازات التعرق.
نعم. ولكن في حاله الخمول في الغده الدرقيه لا يحدث هذا الامر؟
لا، تعلق يعني نورمال ما في شيء.
طيب، لدينا بصمة صوتية أخرى هذه المرة من فلسطين، الأخ أبو علي يشاركنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك أختي شيماء، وتحية لجميع العاملين في إذاعة طهران، وتحية إلى ضيفتكم الكريمة الدكتورة. والحقيقة سؤالي هو في الحر طبعا وفي الليل نشغل المكيفات، ولكن أثناء الاستغراق في النوم يكون هناك تعرق يعني قوي جدا، فما هل هذا الأمر طبيعي؟ وما العلاج لهذا الأمر؟ يعني هل هناك حل للتجنب مثل هذا الأمر؟ عندما نكون مستيقظ ويكون مكيف لا مشكلة، ولكن أثناء استغراق النوم يكون هناك تعرق آثار للعرق. أريد منكم جواب وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والرحمة أخي أبو علي من فلسطين. نعم دكتورة تفضلي.
كما ذكرت أنه إذا يكون التعرق بالليل يعني في فترة خاصة من اليوم أو في مكان خاص من الجسم أو حتى يكون شامل، لازم نلقي السبب، وخاصة في عمر الأستاذ أبو علي.
نعم.
يعني إذا يكون مثلا بعض في خمسينات مثلا، فلازم أنه نشوف المسألة بالرئة، بالغدة الدرقية، بالقلب لا سمح الله، أو مثلا هناك عدوى خاصة بالجسم، فلازم طبعا يعني راجع الطبيب. أنا أنصح الأخ أبو علي أنه راجع الطبيب.
نعم. الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي الخاصة جدا والحارة لكم أحبائي في إذاعة طهران العربية، وشكرا لكم جميعا. سؤالي إلى ضيفتكم: ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى التعرق لدى الإنسان حتى في الشتاء وفي جميع الفصول؟ وشكرا جزيلا لكم. شكرا لك أخي أبو حيدر الهمداني من الكويت. طبعا في بداية البرنامج تحدثنا عن الأسباب والعوامل، ولكن لا بأس دكتورة وجدان أن نتحدث أكثر عن الأسباب.
احنا ذكرنا الأسباب إذا كانت موضعية أو شاملة. طبعا كنا أنه هناك طبيعة الإنسان اللي تزيد الإفرازات، قد يكون التوتر، الخوف، الغضب، ما يعني هذا ما يفرق بين الشتاء والصيف. الرياضة، الأطعمة، الحمى، الإفراز، الاختلالات الهرمونية، هذه كلها تأثر. يعني احنا درجة الحرارة بين الشتاء والصيف اللي هي تغير الإفرازات العرقية، لكن الحالة النفسية والاجتماعية طبعا ما بها أي فصل، ما تتغير.
نعم. الأخت أم حسن من إيران تقول: مع تحياتي لكم وللضيفة الدكتورة دقة، إلى أي مدى ارتداء الملابس القطنية يساعد الشخص الذي يعاني من التعرق؟ وهل من الأفضل أن تكون الملابس واسعة؟ وشكرا لكم.
نعم شكرا أخت أم حسن. إنه طبعا إحنا من نمط الحياة اللي قلنا هي التغذية، الرياضة، تقليل من التوتر النفسي، الملابس والاستحمام. فطبعا قلنا انه الملابس تكون عريضة، فاتحة، قطنية حتى انقبل العرق، خاصة مثلا تحت الأبط، يعني حتى الملابس الداخلية تكون بها ردن حتى تقلل من التعرق تحت الأبط. الملابس الداخلية يعني التحتانية هم ايضا تكون يعني تكون قطنية وفاتحة. الجوارب لازم نستخدمها يعني يوميا حتى إذا نقدر نبدلها باليوم مرتين. طبعا السوائل اللي لازم نستخدمها الماء، هذا اللي هو يقلل من التوتر ويقلل من التعرق أيضا.
نعم شكرا لهذه التوصيات المهمة وفي غاية الأهمية. نستمع إلى توصية أخرى.
عزيزي المستمع، يمكنك اتباع خطوات للحد من التعرق ورائحة الجسم الكريهة، أهمها المواظبة على الاستحمام يوميا واختيار ملابس تناسب النشاط الذي ستقوم به، وكذلك تجربة أساليب الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل أو تمارين الارتجاع البيولوجي، وكذلك تغيير النظام الغذائي.
نعم، هذه الأمور كلها أشرت إليها أثناء حديثك منذ بداية البرنامج وحتى النهاية، ونصل إلى اللحظات الأخيرة من البرنامج. دكتورة وجدان، إذا بقيت معلومة مهمة تريدين الإشارة إليها.
ما طبقنا للعلاج.
طيب.
العلاج بس سبقنا إلى الموضوع.
تطرقنا إلى شيء من العلاج. نعم.
كما ذكرت أن هناك مات أو باودر أو بخاخ هو أكسيد ألمنيوم اللي هو يسد يعني الغدد إفرازات الغدد العرقية.
نعم.
لكن بصورة مؤقتة. لكن العلاج الجلدي مثل بوتوكس، العلاج الكهربائي بالتيار الكهربائي، أو حتى العلاج الجراحي يعني استئصال الأعصاب السمباتيك، أو حتى الليبوساكشن الإندوليفت اللي هو الغدد العرقية والغدد الدهنية نمحيها بصورة عملية أو بالناظور، فهذه يعني طبعا استشارة الطبيب الأخصائي.
وكما أشرتي دكتورة بأنه كل حالة ولديها علاج خاص أثناء حديثك، بأنه هناك أنواع مختلفة وعلاجات مختلفة.
العقل اذا يكون وراثي ويعني يسبب التوتر والقلق للشخص، يعني يحد من الارتباطات الاجتماعيه للشخص، وطبعا يعني علاج الطبيب الاخصائي حتى اسرع انه نرجع الى الارتباط الاجتماعي. اذا كان عامل او كان موظف او كان طالب.
نعم.
يعني جدا جدا يؤثر على الحاله النفسيه.
نعم اكيد. نعم. هذا الامر يعني يؤثر كثيرا على الحاله النفسيه. ونشكرك بجزيل الشكر الدكتورة وجدان دقة، كنت معنا من الطهران، من طهران عبر الهاتف. شكرا جزيلا لتوضيحاتك، ونشكرك مرة أخرى. أعزائنا الأفاضل، حياك الله. أعزائنا الأفاضل، تناولنا موضوع التعرق ورائحة الجسم. نتمنى لكم دائما حياة جميلة والموفقية والصحة التامة للجميع. هذه النعمة التي هي كنز ثمين جدا، الصحة والعافية. شكرا على طيب متابعتكم، ودمتم في الرعاية الإلهية.